بسم
بسم
الله
الله
الرحمن الرحيم. يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري بجامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم. هذا علم كبير عظيم الفائدة، وبه يعرف المتصل من المرسل، وفيه كتب كثيرة من أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين. وقد جمع الشيخ ابن الأثير الجزري في الصحابة كتاباً حسناً، جمع فيه كتباً كثيرة، وضبط وحقق أشياء حسنة، وقد اختصرته بحمد الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فنتمم الكلام على هذا النوع، ووقفنا فيما مضى بالكلام عن المؤلفات في معرفة الصحابة وأنواع التأليف فيها، إلى أن وقفنا عند الكلام أو على الكلام على كتاب الاستيعاب للحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وما يتعلق به، ووقفت عند قضية قوله رحمه الله لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة. وهنا نبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله في القضية هذه المهمة والحساسة، وهي قضية الخوض فيما جرى أو شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القضية المهمة والدقيقة بيانها كما يلي. يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة: ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعاً حتى يترحم عليهم جميعاً ويكون قلبه لهم سليماً. وهذه القضية كما قلت المهمة، يتركز الكلام عليها في نقاط، ويحتاج الأمر والمقام إلى بسط، وإن كان النوع يتعلق بأنواع علوم الحديث، لكن لولا أنه أشير إليها لما تطرقت إليها بشيء من التفصيل، والمقام يقتضي التفصيل خاصة لوجود بعض الأقلام والأقزام الذين يتناولون جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشيء من الغمز أو اللمز أو الطعن أو التنقص أو نحو ذلك مما نفث به الشيطان في روع هؤلاء. فأقول: النقطة الأولى وجوب احترام جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وجوب عيني، وتحريم انتقاص أحد منهم، ويحرم نشر مثالبهم، ومما يجب أيضاً الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ هم
دائرون بين الأجر والأجرين. هذا الاحترام وتحريم الانتقاص وتحريم نشر المثالب والمساوئ ووجوب الكف عما شجر بينهم رضوان الله عليهم هو من حقوقهم الواجبة علينا تجاههم، بل الواجب على المرء المؤمن أن يسعى في نشر مناقبهم وفضائلهم وأن يذب عنهم بعلم وعدل، ولا يذكر أحداً منهم إلا بالجميل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن في ذكر مساوئهم ومثالبهم والخوض في ذلك هذا أمر مخالف لما جاءت به النصوص الشرعية والذي سار عليه أئمة الحق والهدى من سلف الأمة الصالح. يقول الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وغيرها من الآيات. ومما يدل على هذا ما قاله الإمام ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك أو من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً، فكان من مذهبهم، إلى أن قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، إلى أن قال: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم. إذن هذا من أصول الدين الذي عليه هؤلاء الأئمة في هذه الأقطار جميعاً. وعقد الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة باباً فقال: باب ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورحمة الله عليهم أجمعين. ثم قال: ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله الكريم بهم ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا ولا يذكر ما شجر بينهم، يعني يتوسل إلى الله بحبهم وذكر مناقبهم. وقال الإمام أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الصغرى وهو يعرض عقيدة أهل السنة والجماعة ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد شهدوا المشاهد معه، وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما سيكون منهم، وهو يعلم ما سيكون منهم أنهم سيقتتلون، أي سبحانه وتعالى. وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، وذكر ومحبتهم وذكر محاسنهم، والترحم عليهم، والاستغفار لهم، والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم، ومعرفة سابقتهم. ثم قال: قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، فذكر الآية، ثم قال: وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: لهذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم. انتهى كلامه. وغير هذا من تقريرات أئمة السنة سلفاً وخلفاً: هذه هي طريقة المؤمنين الصادقين، والدعاء لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثناء عليهم، والتقرب إلى الله تعالى بحبهم، والذب عنهم، والدفاع عنهم، والكف والإمساك عما شجر بينهم، ونشر مناقبهم وفضائلهم في العالمين. النقطة الثانية: يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله تعالى في قوله، فذكر آية الحشر السابقة، ثم قال: وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تسبوا أصحابي، فذكر الحديث، ثم قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتهى. إذن هذا تأكيد أن هذا الأمر على هذا النسق من أصول أهل السنة والجماعة. ثالث النقاط: ما ورد بخصوص ما شجر بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحكايات والأخبار. أقول إنما ورد في هذا الباب ليس كل منثور مزبور في الكتب يكون صحيحاً وثابتاً، ذلك أن أهل الفتن وهم كثير لا كثرهم الله، والطاعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين والزنادقة والرافضة وغيرهم وأذنابهم كثير وكثير، قد فعلوا الأفاعيل في هذا الباب وأدخلوا أشياء باطلة ظاهرة البطلان، كل هذا للثلب من مقام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال شيخ الإسلام في الواسطية أيضا: ويتبرؤون، أي أهل السنة، من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم من الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومما قاله أيضاً أعني شيخ الإسلام كما نقله العلامة ابن قاسم في مجموع الفتاوى عنه، يقول: وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير، ليس هذا موضعه. وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم وما كان لهم من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفر لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، الحديث. ثم قال: وهذه خير أمة، الصحابة، وهذه خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الذي سطره شيخ الإسلام هنا في هذين النقلين عنه، هي طريقة أهل الإيمان والعدل وأهل الإنصاف والصدق. أما الذين خاضوا وأعملوا أقلامهم أو ألسنتهم في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما شجر منهم ظنًا منهم وتوهُمًا أنهم يسعون في تحقيق الوقائع كما يدعون ويلتمسون الحقيقة زعموا، هذا الفعل وفي حقيقته مخالفة ومشاقة لسبيل المؤمنين الصادقين، وقد وقع في مجانبة المنهج الحق الوسط فوقع هؤلاء وكثير منهم في عظائم ولاكوا بأقلامهم وألسنتهم أمة طاهرة صادقة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فاستزلهم وانساقوا وراء زبالات أذهانهم، فنفث الشيطان في روعهم ونفخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، نكف، وما زال يمر بنا ذلك، هذا الذي جرى لا زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة، تتآلف القلوب على أصحاب رسول قلوب على أصحاب رسول الله وتتآلف على ذلك وتتوافر على حبهم رضي الله عنهم. قال: والترضي عنهم وكتمان، قال: وكتمان ذلك متعين عن العامة، يعني لا تنشر هذا بين العامة ولا بين من ينتسب إلى الطلب، فحق هذه القضايا ألا تطرق إلا بين خواص أهل العلم من العلماء الحاذقين، فما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. يقول: وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك في خلوة وحده، في خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط، حتى لو طالع وحده بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى، حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إلى أن قال: فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محا وعبادة ممحضة أو ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة، إلى أن قال: فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء فدأب الرافضة رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمسانيد. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. عرفتم؟ هذا هو الواجب في مثل هذا المقام. وها هنا سؤال، هي النقطة التي أو الوجه الذي يلي ذلك، ما أدري أي وجه كان، أي وجه كان الرابع انتهى، هذا الخامس أجل. المهم كما تصنفون كل في حسب كتابته. الوجه الذي يليه هنا سؤال قد يتردد أو يتساءل البعض فيقول: لماذا نحن مأمورين بالكف عما شجر بينهم، بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أما قلنا أن من اعتقاد أهل السنة الكف عما شجر بينهم والإمساك وألا نخوض، فلماذا نحن مأمورين بهذا؟ الجواب في نقاط. النقطة الأولى أن ما وقع من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين بعضهم البعض رضي الله عنهم أجمعين، أن ما وقع هو فتنة، وهذه الفتنة سلمت منها أيدينا، فلتسلم منها قلوبنا وألسنتنا أيضا. هذا هو الواجب لمن أراد السلامة والنجاة بين يدي الله تعالى، والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. جاء في العلل للإمام أحمد من رواية المروذي وغيره قال الراوي: سمعت يونس ابن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل صفين، ما وقع في ماذا بين أهل صفين، ما تقول في أهل صفين؟ فقال عمر: تلك دماء طهر الله يدي منها، فما أحب أن أخضب لساني منها. وأخرج هذا الأثر أيضا الخطابي في العزلة، وأبو نعيم في الحلية، والذهبي في المعجم الكبير، معجم الشيوخ الكبير، من طرق عن يونس عن الشافعي. وكذلك أخرجه الدينوري في المجالسة من طريق آخر غير يونس، وهو الحسن بن دينار عن الشافعي، إلا أنه منقطع بين الشافعي وعمر ابن عبد العزيز. وأخرج الحافظ الخلال في السنة وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد واللفظ له بسند صحيح عن أبي بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية، ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: أيعجز عن البيان أحمد؟ لا يعجز، لكن ليخط لك الخط ولا يخرج عن الهدي. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أقول فيهم إلا الحسنى، ما أقول فيهم إلا الحسنى. وفي مناقب الإمام أحمد أيضا لابن الجوزي قال المروذي: وسمعت أبا عبد الله وذكر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحمهم الله أجمعين: ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري والمغيرة كلهم وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأخرج الحافظ الخلال في السنة أيضا، والآجري في الشريعة، وأبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة من طريق حماد بن زيد وسنده ثابت، قال: حدثنا شهاب بن خراش عن عمه العوام بن حوشب قال: العوام: اذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأتلف عليه القلوب، تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا مساوئهم فتحرش الناس عليهم، فتحرش الناس عليهم، ينقدح في نفوس بعضهم شيئا على بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو التوجيه، وهذا هو ماذا المسلك الصحيح. النقطة الثانية في الجواب عن سبب الإمساك والكف عما شجر بين الصحابة، اعلم بارك الله فيك كما مضى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما وقع بين بعضهم البعض الواحد منهم يدور بين الأجر والأجرين، كما جاء به الخبر في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران الحديث. فمن أصاب من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد ومغفور له خطأه، وهو قطعاً اجتهد يريد إصابة الحق، يريد ماذا؟ إصابة الحق وبلوغ الحق. وقد سئل الإمام أحمد كما نقل الإمام ابن تيمية عنه كما في مجموع الفتاوى جمع العلامة ابن قاسم، سئل الإمام أحمد عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال: إني لست من حربهم في شيء، إني لست من حربهم في شيء. ماذا يريد بهذا؟ فسر مراد الإمام أحمد الإمام ابن تيمية فقال: يعني أن ما تنازع فيه علي وإخوانه لا أدخل بينهم فيه، لا أدخل بينهم فيه، لما بينهم من الاجتهاد والتأويل الذي هم أعلم به مني، هم أعلم به مني، وليس ذلك، أي الخوض والكلام، وليس ذلك من مسائل العلم التي تعنيني حتى أعرف حقيقة حالي كل واحد منهم، وأنا مأمور بالاستغفار لهم وأن يكون قلبي لهم سليماً، ومأمور بمحبتهم وموالاتهم، ولهم من السوابق والفضائل ما لا يهدر. انظر إلى هذا الشرح المتين لعبارة الإمام أحمد من هذا الإمام المبجل شيخ الإسلام رحمه الله. عرفت؟ ليس هذا من مسائل العلم التي تعنيني، فلا تتحذلق وتخوض وتدخل أنفك فيما لا تحسن. ويقول العلامة أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير وهو يتكلم عن المسائل المتعلقة بآية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية، قال: المسألة العاشرة: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، لا يجوز، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجل، وكلهم لنا أئمة، كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا، أي الله سبحانه وتعالى، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر، لحرمة الصحبة ولنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الثالثة: لماذا أمرت أيضا بالكف؟ افتح. النقطة الثالثة: أخرج الحافظ الخلال رحمه الله في السنة بسند ثابت عن أبي الحارث قال: جاءنا عدد، يعني أناس، ومعهم يعني رقعة، ما ذكر هنا اللفظ، جاء في رواية أخرى أن معهم رقعة، قال: ومعهم أنهم من الرقة، جاءوا من أين؟ من الرقة، فوجهنا بها، أي هذه الرقعة، إلى أبي عبد الله الإمام أحمد، فقلنا: ما تقول يا أبا عبد الله، يعني ما تقول في من زعم، هذا ما يوجد في الرقعة، ما تقول في من زعم أنه مباح، أنه مباح له أن يتكلم في مساوئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيك في من يقول هذا ويقول هذا أمر مباح جائز الخوض فيه؟ يقول: فقال أبو عبد الله: هذا كلام سوء رديء، هذا كلام سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ويبين أمرهم للناس، لا يجلس، يهجرون، لا تقول ننظر إلى مصلحة المهجور يرتدع أو لا، فإلا لا يشرع هجره. هذه السفسطة التي يتحذلق بها البعض فيحصرون مشروعية الهجر في ظنهم الباطل أنه محصور في انتفاع المهجور من الهجر، فإن كان ينتفع شرع، وإلا فلا، كلام ساقط بينا سقوطه في غير مكان وفي غير مؤلف. قال: يجانبون، ما سأل، يرجعون ما يرجعون، ينتصحون ما ينتصحون، يجانب هؤلاء القوم ولا يجالسون، ويبين أمرهم للناس، لأنك الآن ستتفكه بأعراض الصحابة وتقول: أخطأ علي، وأخطأ عثمان، وأخطأ عمر، وأخطأ طلحة، وأخطأ الزبير، وأخطأت عائشة، وأخطأت فلان، وأخطأ علان، وهذا من أفجر الفجور وأقبح الفعال والخصال، أن يتسلط أمثال هؤلاء السفهاء على هذه القامات العالية رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء كما قلت جاءوا برقعة مكتوب فيها هذه الأشياء، ومنها سؤال آخر مما جاء أيضا وهو في الخلال أيضا، أنه قال: وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله، الذين جاءوا بها أهل الرقة، قالوا: ما تقول رحمك الله، إضافة إلى السؤال الذي مضى، ما تقول في من قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول إنه خال المؤمنين؟ يقول: فأخذها نعم قال: ولا نقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبا، يعني الإمارة، أن معاوية أخذ الأمارة ماذا؟ غصبا بالسيف. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا قول سوء الرديء، يجانب هؤلاء القوم أيضا ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. شوف، كل هؤلاء الحكم فيهم واحد، الحكم فيهم واحد. وعلى هذا فإن الخوض والكلام والأخذ والعطاء واللغط في هذه القضية منافٍ لما تقدم تقريره من وجوب سلامة القلوب والألسنة على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثق، متى ما استرسلت في الخوض في هذا وجانبت ما وجه به الأئمة كما مر معنا بارك الله فيك، بحثت تفتش وتنقب وتنقر من هنا وهناك وتقرأ في زبالات الأذهان، وقد يكون وكثير ممن يخوض في هذا الباب غير مؤهل، ولا تمييز عنده ولا فرقان بين الغث والسمين والصحيح والضعيف، ولا توجد عنده آلة التمييز أصلا، إنما جعل عقله هو الحاكم، فما قبله احتج به وما لم يقبل رده. ثق، متى ما كان أمره كذلك لا بد وأن ينقدح في نفسه شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويخشى أنه متى ما استمر وأكثر أن يتلفظ بألفاظ أو تخرج منه عبارات فيها طعن وفيها غمز وفيها تنقص وفيها استهانة من جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يخرج سليما معافى. إن لم يتلفظ لن يخرج سليما معافا في سويداء قلبه. ومتى لم يظهر ذلك ابتداء واستقر هذا الأمر في القلب، لا بد أن يظهر الله ذلك على فلتات لسانه أو فلتات بنانه عاجلا أو آجلا. ما أكثر الذين خاضوا وحاولوا كما يقولون أن نستخلص الدروس والعبر مما وقع بين الصحابة، فلا أخذوا درساً ولا أخذوا العبر، بل وقعوا في أذيال الروافض يجرون هذا الذنب العظيم والإثم الكبير. تأمل قول الإمام الآجري هذا رحمه الله في الشريعة، اسمع إلى هذا الكلام، وهذا الكلام على طوله أو شيء من طوله فيه نفاسة وفيه بيان لماذا يجب أن تمسك. يقول الإمام الآجري في الشريعة: ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن يحبهم وأن يترحم عليهم ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله الكريم بهم ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا. تقدم قال: ولا يذكر ما شجر بينهم، هذا أيضا تقدم. ماذا قال بعد هذا؟ قال: ولا ينقر عنه ولا يبحث، ولا ينقر عنه ولا يبحث، فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به طريق الرشاد فقال: لما قاتل فلان فلانا ولم قتل فلان لفلان أو فلان، يعني ما شجر. قيل له: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى علمها، ما نريد أن نتعلم، ما في حاجة. فإن قال: ولم، ما لنا حاجة؟ قيل له: لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها، وكانوا أعلم بتأويلها من غيره، وكانوا أهدى سبيلاً ممن جاء بعدهم، لأنهم أهل الجنة، عليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا معه، وشهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون أو أنهم خير قرن، فكانوا بالله عز وجل أعرف، وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وبالقرآن وبالسنة، ومنهم يؤخذ العلم. وفي قولهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبأدبهم نتأدب، ولهم نتبع، وبهذا أمرنا، قال: فإن قال هذا المفتون الجاهل: وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عن إيش يضر؟ قيل له: ما لا شك فيه، وذلك أن عقول القوم الصحابة رضي الله عنهم أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم. صحيح؟ لأنك شاققت سبيل المؤمنين. فإن قال: وبما أمرنا فيهم؟ قيل: أمرنا بالاستغفار لهم الصحابة، والترحم عليهم، والمحبة لهم، والاتباع لهم. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين. وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، قد صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وصاهرهم وصاهروه، فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم، وقد ضمن الله عز وجل في كتابه ألا يخزي منهم أحداً، وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل، فوصفهم بأجمل الوصف، ونعتهم بأحسن النعت، وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحداً منهم أبداً، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإن قال قائل، لا زال يسترسل هؤلاء المتهوكون: إنما مرادي من البحث، يعني إنما مرادي من ذلك لأن أكون عالماً بما جرى بينهم، فأكون لمن ذهب إلى قول علي ما كانوا فيه، لأني أحب ذلك ولا أجهله، أريد أن أعرف من الذي على الحق، علي ولا غيره، أحب إلي من أن أكون ماذا جاهلا فيه. قيل له: أنت طالب فتنة، أنت طالب إيش؟ فتنة، ما أنت طالب بحث ولا علم. هكذا الفتانين، ولا زالوا إلى الآن. قال: قيل له: أنت طالب فتنة لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك. كل من بحث عما يضره ولا ينفعه فهو طالب فتنة. قال: ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك، هذا الذي ينفعك. وقيل: ولا سيما في زماننا هذا، في زمان يعني الإمام، مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة، كم ظهر والآن زاد على ذلك من القبح المفاوز الكثيرة بين المقبوحين الآن والمقبوحين آنذاك، مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك، حلال ولا حرام؟ وتكسبك لدراهمك من أين هو وفيما تنفقه أولى بك؟ وقيل: لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله تعالى بمحبته والاستغفار له وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. فإن قال: فاذكر لنا من الكتاب والسنة وعمن سلف من علماء المسلمين ما يدل على ما قلت لترد نفوسنا عما تهواه من البحث عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، قيل له: قد ذكرنا وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وبعض أقوال العلماء. ثم قال: قال محمد بن الحسين، يقصد نفسه: يقال لمن سمع هذا من الله عز وجل، يعني الأدلة، ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن كنت عبداً موفقاً للخير اتعظت بما وعظك الله عز وجل به. يكفيك هذا الدليل، يكفيك هذا الأمر بالاستغفار والترحم، يكفيك. وإن كنت متبعاً لهواك خشيت عليك أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكنت ممن قال الله عز وجل فيه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقال له: من جاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطعن في بعضهم ويهوى بعضهم ويذم بعضهم ويمدح بعضاً، يعني يتخير، رجل من كان كذلك هو رجل طالب فتنة، وفي الفتنة وقع، لأنه واجب عليه محبة الجميع والاستغفار للجميع رضي الله عنهم ونفعنا بحبهم. ونزيدك ونحن نزيدك في البيان ليسلم قلبك للجميع وتدع البحث والتنقير عما شجر بينهم. ثم سرد: عرفت أن تستجيب لنداء الشيطان فيجتالك إلى ماذا؟ سبله وطرائقه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم: لهذا كان من مذهب السلف، من مذهب أهل السنة، الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت محبتهم وموالاتهم، وما وقع منهم ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان، قد يخفى عليك، ومنه ما تاب صاحبه منه، ومنه ما يكون مغفورا، أي لهم. فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثيرين من الناس، أو في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، في نفوس ما هو على اللسان، في النفس، ويكون هو في ذلك مخطئا بل عاصيا، فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك، فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إما من ذم من لا يستحق الذم، وإما من مدح أو مدح أمور لا تستحق المدح. شوف حتى لفظه، وإما من مدح أمور، ما قال مدح شخص، قال فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله، إما من ذم من لا يستحق الذم وهو عائد إلى الأشخاص، وإما من مدح أمور، ما هو من مدح شخص، كلهم يجب أن يمدح ولا يجوز ذم أحد منهم. انظر إلى هذا الأدب الرفيع حتى في العبارة. وإما من مدح أمور لا تستحق المدح، ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف، أفاضل السلف. وفي هذا السياق يقول العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه فتح القدير، وهو يعلق على آية الحشر السابقة، قال: من لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب الله ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلاً لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان. إذا في النفس أصابه نزغ، إذا أصابك النزغ إيش؟ المفترض تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله تعالى سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل، طرقه من الغل. يعني انظر، هو يتكلم كل هذا لمن طرق قلبه شيء من هذا الغل، بعد لم يتصرف ولم يكتب ولم يتلفظ. قال: والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة، فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحدهم، خرج ذلك إلى العلن، إلى شتم أحدهم، إلى شتم أحد منهم، فقد انقاد للشيطان بزمام كأنه يجره. أول أصابه نزغ لما انساق وشتم، إما لفظا أو كتابة، انقاد إلى الشيطان بزمام كأنه يجره، قال: ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان. قد لا يكون رافضياً ولكن هو عدو في نفسه شيء على الصحابة من أهل الأهواء الآخرين، ومنهم الإخوان المسلمين الفجرة أتباع قطب وما أدراك، قبح الله هذه الفرقة الضالة المنحرفة، ما وطئت أقدامها بلداً ولا حطت رحالها في بلد أو مجتمع إلا نشرت القلاقل والفتن والتكفير والضلال، قبحهم الله. نسأل الله تعالى أن يريح البلاد والعباد منهم ومن أتباعهم جميعاً. أعوذ بالله من هذه الفرقة، هي حمير الرافضة، كما أن الرافضة حمير اليهود، كما قال شيخ الإسلام: أقول إن الإخوان حمير الرافضة، يركبونهم في كل فتنة وهم بوق لهم. من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة وصرفه عن كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما هذا الذي فعله سيد قطب سيدهم في كتابه أو في جملة من كتبه لما تناول كتب وشخصيات عندما تناول جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، هذا من أعداء الصحابة، كيف تقرأ له وتسوق له؟ والعجيب أن أتباع هذا الفكر يسوقون أنفسهم إلى عقيدة الإرجاء معه ويلتمسون له المعاذير، أما مع علماء السنة المحضة فسيف مسلط، خوارج على أهل السنة والجماعة، مرجئة مع أصحابهم، قبح الله الهوى وأهله. يقول: وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأخاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة وصرفه عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخيرة أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي. انظر إلى أين ذهب بهم الشيطان، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت لماذا يجب أن تكف حتى لا تكون من أتباع إبليس وأعوانه؟ كم لنا؟ نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.